لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصفر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله، الذي نصر فيه مذهب السلف معتمدا على الكتاب والسنة، ناطقا بالمعاني الغزيرة من خلال التبويبات وربط الحديث بالتبويب، وقل أن يبوب الإمام البخاري إلا بآية أو حديث، ولكن أعيا العلماء وأعيا الشراح، والبخاري أعني صحيحه، ما زال بكرا في كثير من المواطن مع كثرة الشروح وتعدادها، ولا سيما أن غالبا من شرح صحيح البخاري إنما هم أشاعرة، فلم يفهموا مراده على وجه بليغ في هذا الباب، في هذا الكتاب خاصة. الإمام البخاري يبوب بالآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض النسخ لصحيح البخاري: أنا الله الرزاق ذو القوة المتين، وقد صح عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الرزاق ذو القوة المتين، وهي قراءة ما استكملت شروط التواتر على ما رسمه أهل الفن. هذا الحديث حديث متفق عليه، لم يذكره البخاري إلا في موطن آخر، وله مغزى أيضا في موطن آخر ذكره رحمه الله برقم 6099 في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله: باب الصبر على الأذى. كتاب الأدب الصبر على الأذى. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والملاحظ أنه في كتاب الأدب وصل إلى الأعمش وعليه مدار الحديث من خلال ثلاثة وسائط: مسدد بن مسرهد بن مطربل بن أرندل بن أرندل، وهو من أصحاب المسانيد، وقالوا في اسمه فيه رقية النملة، اسمه عجيب غريب. ورواه عن يحيى بن سعيد عن سفيان ثم عن الأعمش، أما هنا فوصل إلى الأعمش من خلال واسطته. أبو موسى الأشعري الصحابي اليمني عبد الله بن قيس، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا ما معهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. أبو موسى الأشعري صحابي تقدم إسلامه، وكانت أمه ممن هاجرت إلى الحبشة، وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما ثبت في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع عائشة فوصلا إلى بيت أبي موسى في زقاق في طريق، فسمع أبو موسى في الليل يقرأ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مستمع، ثم قال: لقد أوتي مزمارا وفي رواية في مسلم أنه لما رآه في اليوم الثاني قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان متقنا لقراءة القرآن إتقانا شديدا. مات سنة 44 للهجرة عن 63 سنة. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وصحابي الحديث، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر أو أصبر، البخاري في رواياته أصبر ما أحد أصبر، وهذا على لغة هذيل، هذيل لا يعملون عمل ما يلغون ما، وقريش تعمل ما تجعل ما عامل عمل ليس، فقريش يقولون ما أحد أصبر، وهذيل يقولون ما أحد أصبر على الابتداء والخبر، وأن ما لا تعمل وأنها كأنها غير موجودة لا أثر لها في الرفع والنصب. فروايات صحيح البخاري أصبر وأصبر فيها هذان الضبطان. البخاري كعادته يريد أن يتكلم ويتكلم بكلام كثير من خلال التبويب، هو ساكت لكن يريد أن يتكلم كلاما بليغا في نصرة مذهب أهل السنة من خلال التبويب. تأمل معي التبويب، تبويب يقول فيه يذكر الآية، فالأثر فيه الغنية والكفاية في الأحكام الاعتقادية التصورية والأحكام العملية التطبيقية الفقهية. يقول إن الله، باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله عز وجل رزاق صيغة فعال، إما هذه الرزاق تفيد النسبة وإما تفيد المبالغة، فيقال حداد ونجار هذه للنسبة، فالرزق ينسب إلى الله عز وجل، والمبالغة في الرزق لا تكون إلا له. وأهل العلم قالوا الرزاق لا يطلق إلا على الله للضمير المنفصل الذي في الآية، والضمير المنفصل متى أبرز فيفيد في العربية الحصر، لما قال الله عز وجل إن الله هو، فهذا الضمير أبرز، فمتى أبرز الضمير فيفيد الحصر، فيمكن أن يقال عن العبد إنه رازق، ومنه قوله تعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه، فالرزق هو العطية. وقد اختلف أهل السنة مع المعتزلة هل العطية المحرمة رزق أو ليست رزقا، ولا ثمرة من هذا الخلاف، فكل عطية تؤتى للعبد إنما هي رزق، فارزقوهم منه أي أعطوهم. وأما فيطلق على العبد الرازق ولكن لا يطلق عليه الرزاق، لأن الله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق، فهذا الضمير الذي أصبح منفصلا يفيد الحصر، والله تعالى أعلم. ذو صاحب في العربية ذو قوة، والقوة الفعل بلا ضعف، القوة الفعل بلا ضعف، وأما الفعل بلا عجز فهو القدرة. الفرق بين القوة والقدرة، الفرق بين أن الله قوي وأن الله قادر، فالقوة يكون فيها فعل بلا ضعف، والقدرة فعل بلا عجز. ولذا الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل قدرة، من بعد الضعف تكون إيش؟ القوة. فالقوة فعل بلا ضعف، القوة فعل بلا ضعف. أما في الآية الأخرى مثلا الله عز وجل يقول وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات إنه كان عليما قديرا، ولم يقول إنه كان عليما قويا. لماذا؟ لأن العجز لما ينتفي عن الفعل فيكون الفاعل قادرا ولا يكون قويا. أيهما أقوى؟ أيهما أبلغ؟ القوي أم القادر؟ أيهما أبلغ؟ أيهما أقوى؟ القوي أم القادر؟ يتضح هذا بالمثال. نقول مثلا فلان حمل شيئا ثقيلا بشدة ومشقة، فيقال عنه قدر على حمله. وفلان حمل شيئا شاقا بلا تعب، يقال قوي على حمله. الأول يقال في حقه إيش؟ هو حمله بمشقة، قدر ما عجز، لكن أصابته مشقة فيقال عنه حمله قدر على الحمل. أما من حمل شيئا شاقا وهذا الشيء الشاق حمله بسهولة فيقال قوي على حمله. صاحب الروح يقال فيه القدرة، وأما القوة فتطلق على من كان له روح أو نفس ومن لم يكن، ولذا يقال حديد قوي، يقال حديد قوي. والإنسان الذي له حركة ونفس وروح يقال عنه إنه صاحب قدرة، إنه صاحب قدرة وصاحب قوة. أما الجماد لا يقال إنه صاحب قدرة وإنما يقال له صاحب قوة. فالقوة تعلقها أشمل، والقوة في ذاتها أبلغ، تعلق أشمل وفي نفسها أقوى وأبلغ. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قراء القراء المتواتر المتين، ومنهم من قرأ المتيني بالخفض، يحيى بن وثاب والأعمش قرأ المتيني على أنها صفة للقوة، على أنها صفة للقوة، ولا سيما أن معنى المتين إنما هو شديد القوة. والجماهير قرأوها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهي صفة للرزاق، المتين صفة للرزاق سبحانه وتعالى. ماذا يريد البخاري من هذا الباب بعد هذه المقدمة عن الآية؟ الحديث حديث أبي موسى الأشعري يربط بالآية، وتبويبات البخاري ما أورد تحتها أعيت العلماء وألفوا في ذلك مؤلفات، آخرها مما نعلم كان دلو الهندي ألف 9 مجلدات في تراجم شرح صحيح البخاري، مطبوع في الهند في 9 مجلدات فقط بتوجيه التبويب على الحديث، وأجودها لابن المنير، كتاب لابن المنير، واثنان كلاهما يقال له ابن المنير ألف في تبويبات البخاري، والأجود والأبسط لم يطبع. يقول أبو موسى: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. قبل ما ننتقل، لو أردنا أن نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية اشتملت على كم اسم أسماء الله؟ الله الرزاق المتين. تذكرون ماذا قررنا في الدرس البخاري في الدرس الماضي، وكيف أن البخاري رحمه الله رد على أهل البدع ممن يتأولون الصفات، وأثبت أن الاسم يتضمن الصفة. لما نقول إن الله عليم فهو عليم بعلم وقدير بقدرة وإلى آخره، وذكرنا المذاهب وطولنا في هذا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية فيها مجموعة من أفعال الله جل في علا: الألوهية، الرزق، القوة، المتانة. فالصفات فيها 4 صفات، فيها 3 أسماء لله جل في علا. هل يجوز استنباط الاسم من الفعل الجواب لا. الاسم لابد له من تنصيص خاص فيه، ولا يجوز أن يستنبط الاسم لله من فعل أطلقه على نفسه. قل الله يفتيكم في الكلالة، لا يجوز أن نقول الله مفتي، مع أنه ذكر الفعل، مع أنه ذكر الفعل. فالاسم اعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ومن أشهرها سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بعد أن نزه الله نفسه مدح أنبياءه، لأن أنبياءه أعرف الخلق بالله، وهم لا يصفون ربهم إلا بما هو أهل له. الحديث فيه إثبات صفات لله وليس أسماء، وكأنه يريد أن يستوفي الرد من جهة، وكذلك يريد أن يبين أن هذه الصفات الثابتة لله لها معاني، ولا نتوقف في إثباتها لله كما يقول المفوضة الذين يفوضون المعاني ويمررونها كما جاءت، وبينهم وبين مذهب أهل السنة حاجب رقيق. المفوضة يثبتون الصفة وغلب التفويض على الماتريدية، والماتريدية جل الحنفية ماتريدية، وغلبت الأشعرية على الشافعية والمالكية، غلبت الأشعرية عند المتأخرين على الشافعية والمالكية. الشافعية ينهون منحى التأويل، الأشاعر ينهون منحى التأويل، والماتريدية ينهون منحى التفويض. والفرق بين تفويضهم وتفويض السلف أن السلف يثبتون المعنى، وهذا مذهب البخاري كما يأتينا أنه يثبت المعنى، وفي تبويب والربط بين الحديث والتبويب دلالة قوية على هذا، يثبت المعنى ويفوض الكيفية. الماتريدية ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يفوضون إيش؟ المعنى، لا يثبتون المعنى. طيب إيش المعنى؟ قالوا ما ندري. طيب جبريل نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له بعض الصفات، ذكر له بعض الصفات، يد الله مثلا لله عز وجل في الآيات في القرآن. قالوا النبي أداها يد، يادل قرأها يد، يادل، وما عرف معناها، لا جبريل عرف معناها، ومحمد أداها صوت، حاكى جبريل في الصوت، ما عرف معناها، الصحابة ما عرفوا معناها، التابعون ما عرفوا معناها، بل يقولون هذا الصوت وأي صفة من صفات الله سيئة، أصوات، صنع أصوات، ما يفهم شيء، ما فهم شيء. وهذا في الحقيقة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في الصحابة والتابعين. والذي يؤكد هذا أنك تفهم أسماء الله عز وجل بمعانيها بصفاتها. ومما لا يستساغ في الفطر، في فطر أصحاب الفطر السليمة، لا يستساغ تقول اللهم اغفر لي يا جبار، تقول اللهم اغفر لي يا إيش؟ يا رحيم. ولما تسمع صفتين لله في آيتين، فأنت يقوم بالضرورة في عقلك المغايرة بين الصفتين، يقوم في عقلك المغايرة بين الصفتين، والقيام المغايرة بين الصفتين يقتضي أنك تعلم إيش؟ المعنى أم تعلم الحقيقة؟ يقتضي ماذا؟ علم المعنى أم علم الحقيقة؟ علم المعنى، الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا يحيطون به علم. قيل إسحاق بن راهوي كيف ينزل الله للسماء الدنيا؟ قال قل لي كيف هو، أقول لك كيف ينزل. فنحن لا نحيط بالله علما، لكن نحن نعلم ربنا بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أصبر على أذى سمعه من الله. كم صفة نثبت لله في هذا الحديث؟ أنت اتقن الأصول ولما تقرأ تفهم نقول ما أحد أصبر على الله من أذى، ما أحد أصبر على الله. يقول أبو موسى الأشعري فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. نثبت أولا الصبر، هل الصبر صفة نقص أم صفة كمال؟ طب العبد الصبور أفضل من عبد الملول الضجور أم الضجور أفضل؟ من الأفضل؟ هل يثنى على العبد الصبر؟ يثنى أن فلان صابر، فالله جل في علاه صبور، فنثبت صفة الصبر لله جل في علاه. وللإمام ابن القيم في عدة الصابرين كلام، لعلنا فسح لنا في الوقت نختم به مجلسنا، كلامه بديع في إثبات صفة الصبور، بل اسم الصبور مع الفرق بينه وبين الحليم. إذن الذي نستفيده من الحديث: ما أحد أصبر على الله قال من أذى. هنا المشكلة، هل يتأذى الله؟ هل يتأذى الله؟ هل نثبت صفة الأذى لله عز وجل؟ هل صفة الأذى تأذي الله عز وجل صفة نقص أم صفة كمال؟ المسألة فيما وصف به نبينا ربنا، نقول الصفات كلها، صفات الذات وصفات الأفعال والأسماء، كما أن الأسماء كلها حسنى، فإن الصفات سواء صفات الذات أو صفات الأفعال كلها صفات لا شين فيها ولا عيب ولا نقص. تأذي غير الضرر، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. متى جاءت هذه الآية؟ ما هي الآية التي قبلها؟ الآية التي قبل هذه الآية إيش؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل، تطلبون من الله أن يذكره في الملأ الأعلى، كما علق البخاري ذلك عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي وهو تابعي جليل، قال: صلاة الله أي ذكر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فأنتم إن آذيتم رسول الله فإن الله يصلي عليه، فإذا فأذاكم لرسول الله لا يضركم، لا يضره، لكن يقع الأذى لرسول الله، يقع الأذى، لكن هل يقع الضرر؟ لا يقع الضرر. إذا شيخ الإسلام في الصار المسلول له كلمة بديعة، يقول عن بعض الصحابة، قال: كنا لما نسمع شتم الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محاصرو الحصون نستبشر بسرعة الفتح. لما نسمع الكفار يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نستبشر بسرعة الفتح. شتم الكفار اليوم لنبينا صلى الله عليه وسلم دلالة على أن دينه قد انتشر، وأن دينه أصبح قد انتشر في الخافقين. فالشاهد أن الله رفع محمدا وصلى عليه وأمرنا أن نصلي عليه، وما أجمل موقع التسليم مع الصلاة في الآية. ومعنى سلم أي تدعو الله عز وجل أن يسلمه من الشرور والآفات. معنى صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى الصلاة أن يذكر الله نبيه في الملأ الأعلى. ولا تقول يرحم، ما تقول يرحم، قل معنى الصلاة كما قال أبو العالية أن يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم قال: وسلم، وسلم عليه تسليما. التسليم من الآفات والشرور، النجاة من الآفات والشرور. بعدها مباشرة جاءت: إن الذين يؤذون، من الذين يؤذون الله ورسوله. الإيذاء شيء غير الضرر، الإيذاء شيء غير الضرر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. أما الأذى فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: يؤذيني ابن آدم، يقول يسب الدهر وأنا الدهر. هذا فيه إثبات الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث الإلهي، يقول يؤذيني، الله يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن ابن آدم يؤذي الله، فالإيذاء حاصل. إن الذين يؤذون الله ورسوله. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذا الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الذي سبقها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم رزق من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله كل الخلق بحاجة إليه، وهو ليس بحاجة إلى أحد، وهو سبحانه الرزاق، وهو ذو القوة. وهذه القوة قال متين، بلغت الغاية، فالعجز لا يلحقها، وهو يرزق كل الخلق، وهذه صفة خاصة به المبالغة التي فيها. طيب، إذن نحن نثبت صفة الصبر لله، ونقول هي صفة كمال وليست صفة نقص. كذلك صفة التأذي، لأن الأذى الذي يلحقه الكافر أو الجاهل بربه لا يترتب عليه ضرر، فمن تضرر إن أوذي فهذا عجز، وإن لم يتضرر فهذا ليس نقصا، هذا ليس نقصا في الله عز وجل. فالأذى الذي يلحقه الكفار لا يدل على ضعف، بل مطلق الأذى في العربية لا يدل على ضعف. ليس كل من أوذي ضعيف. أنت قد تتأذى من رائحة كريهة، وهذه الأذية من الرائحة الكريهة لا تدل على أنك ضعيف. وفي حديث أبي أيوب أنصاري زيد بن خالد في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. فالأذى لا يدل على ضعف البتة. ولذا الحديث فيه إثبات الصبر لله عز وجل، وفيه إثبات الأذى، وأن الله يتأذى ولكن الله لا يتضرر. فنحن نثبت ما أثبته ربنا لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. الأشياء التي تتحمل، التي فيها شيء وعيب ونقص، ننفيها عن ربنا. الأشياء التي لا تحمل شيئا نسكت عنها، نسكت عنها، لا نثبتها ولا ننفيها، وقد بينا هذا وفصلناه فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر أو أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، على أذى سمعه، فيه إثبات السمع لله عز وجل. هذه الصفة الثالثة التي فيها البخاري في هذا الموطن، وهو قريب عهد باب الذي قبله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وأورد تحته ما لا ليس فيه اسم إنما فيه صفات. وقلنا البخاري يريد أن يقول إن هذه صفات، إن الأسماء لله تتضمن صفات، وأنه لا يلزم من إثبات الصفات من الأسماء أنها تتعلق بجسم كما يقول معتزلة وكما يقول الأشاعرة، قالوا هذه الصفات جوهر والجوهر لا يتعلق إلا بجسم، وإذا أثبتنا الأسماء بالصفات التي تتضمنها فإنما نثبت لله جسما، ورددنا على هذا ردا طويلا وقلنا الجسم اسم بدعي لا نثبته لله عز وجل، ونقول لمن أطلقه ماذا تريد، قلنا لازم الحق حق إلى آخر ما ذكرناه في درس الماضي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل صبره ويفصل الأذى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له الولد هذا الأذى، من ادعى أن لله عز وجل ولدا فقد ألحق أذى بربه، يتأذى الله من ذلك. لماذا؟ دعوة نسبة الولد لله جل في علاه تتضمن أمرين، الأمر الأول التكذيب له، فهو يقول سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه ينزه تسبيح التنزيه والتقديس، سبحانه أن يكون له ولد، فمن ألحق بالله ولدا ألحق أذى بالله فقد كذبه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقلنا سورة الإخلاص تضاهي الشهادتين، لأن سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات كالشهادتين، فيها نفي وإثبات، والنفي في سورة الإخلاص ليس له والد وليس له ولد فهو قائم بنفسه حي قيوم ليس بحاجة إلى غيره، فنسبة الولد لله تتضمن تكذيب الله، تتضمن أيضا وصف الله بالنقص، فالذي يحتاج إلى الولد هو الذي يحتاج إلى المساعد، وهو الذي يموت ويحتاج إلى من يحمل اسمه ورسمه. العوام لما في أخبارهم أو في كلماتهم الدارجة على ألسنتهم بالتعزية يقولون لولد الميت اللي خلف ما مات، الولد يحمل الاسم ويحمل الرسم، والإنسان ينقطع ذكره بوفاته إلا من خلال الولد، أما الأجر فينقطع إلا إن كان صاحب علم ونشر علما أو له صدقة جارية، فهي إثبات الولد نقص في حق الخلق في حق من له ولد، هذه نقص، فضلا أن الولد يستدعي الشهوة، والولد يحتاج إلى أن تكون له أم وزوجة، ولذا الأقوام الذين يثبتون لله جل في علاه الولد لما تحاججهم وتحاققهم تجدهم لا يؤمنون بدينهم، يعني بعض النصارى لما تتكلموا عن الولد يقول أنا قصدي إنه لله ولد، يعني الله عيسى عليه السلام له منزلة كبيرة عند الله كمنزلة الولد لأبيه، هذا المعنى فحسب، إثبات صفة المنزلة هذا ليس كفرا وإن كانت العبارة فيها كفر، يعني واحد يقول أنا قصدي إنه عيسى ابن الله، ما معناه؟ معنى أنه له منزلة كبيرة عند الله كما للولد منزلة عند أبيه، هذا المعنى حق ولا باطل؟ حق، وإطلاق هذا المعنى على الولد على الابن باطل وعبارة كفر، لذا لمن قال هذا فإن قلت له هل تؤمن أن القرآن من عند الله وأن القرآن ناسخ للأديان وأن محمدا رسول الله، فقال لك نعم، هو مسلم، هو مسلم ما حمل كفرا، ولكن قال لفظا كفريا كما يقوله السواد الكبير من المسلمين، السواد الكبير والجم الغفير من المسلمين هذه الأيام يتلفظون بألفاظ كفر، يعذرون بالجهل تارة لكن الإثم حاصل، لكن لا نكفرهم ليس كل من نطق بالكفر لا نكفره، إلا من فعل فعلا أو قال قولا ضاد الإيمان من جميع الوجوه. من قال قولا كمن مثلا والعياذ بالله وضع المصحف في القمامة، من شتم الله فهذا كفر، لأنه يضاد هذا القول وذاك الفعل، يضاد الإيمان من جميع الوجوه. طيب، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أصبر أو أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد، يدعون له الولد. الأثر المترتب على صبر الله هم يدعون له الولد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعافيهم ويرزقهم. هم ينسبون الأذى لله جل في علا، يؤذون الله، ومع أنهم يؤذونه إلا أن الله صبور عليهم، وهو صبور عليهم برحمته. وقلنا في آخر الدرس الماضي أن الرحمن الرحيم اسمان متباينان تارة مترادفان أخرى، بالنظر إلى صفة الرحمة اسمان مترادفان، وبالنظر إلى تعلق الرحمة فهما اسمان متباينا. فالرحمن فعلان، وفعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، والرحيم صيغة فعيل، وصيغة الفعيل تدل على البقاء والدوام وعدم الانفكاك إذا وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن يشمل المسلم والكافر، ويشمل الدنيا والآخرة، والرحيم لا يكون إلا بالمؤمن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. في هذا الموطن الرحمن، في هذا الموطن: أولم يروا للطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا إيش؟ الرحمن. الرحمن رحمن مكلف غير المكلف، حيوان الإنسان، الإنس والجن، المؤمن والكافر، البر والفاجر. فمن حيث التعلق الرحمن فيها صيغة مكاثرة. طيب، الله عز وجل من رحمته بالكفار، وهذا أثر صبر، أثر صبرهم عليهم، أنهم يؤذونه فهو يصبر عليهم ويرحمهم فيعافيهم في أبدانهم، يعافيهم في أعراضهم، وكذلك يرزقهم. فرزق الله عز وجل لا صلة له برضاه، فقد يفقر المؤمن ويبتلي النبي بالعدم الغنى في الدنيا، وقد يعطي الكافر المال الغزير، قد يؤذيه الكافر، ولأنه سبحانه صبور هو يعافي وهو يرزق. المؤمن قد يبتلى في بدنه كما حصل مع أيوب عليه السلام، النبي قد يبتلى، لكن الله جل في علاه سبحانه يعافي ويرزق من يؤذي. بعد هذه المعرفة المجملة للحديث وللتبويب، نحاول نجعل الإمام، نحاول نستنطق الإمام البخاري الآن، نحاول أن نستنطقه وأن نفصل ماذا يريد، ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يقول، وهو الأثري الذي يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن نصوص الكتاب والسنة فيها الكفاية والغنية في كل شيء، وهذا أمر لابد يعني أن يتخلل في أعماق كل مسلم حتى يعلم بركة الكتاب والسنة. ماذا يريد أن يقول البخاري؟ نعيد الآن تبويب، يقول باب قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحديث: ما أحد أصبر على الله. الله رزاق والله قوي، إثبات الصبر ليس عن ضعف، وإثبات الأذى ليس عن عجز. رزاق قوي، العمل قلنا القوة العمل بلا ضعف قوة، والعمل بلا عجز قدرة. طيب، إن أثبتنا صفة تأذي لله، هل يستلزم من هذا إثبات الضعف لله؟ يعني لو آمنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وقلنا ظاهر الحديث يدل على كذا وكذا على معتقد أهل السنة، انظروا إلى كانت الأصول صحيحة أو فاسدة، ماذا ينبني عليها؟ أصول أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم يقولون ظواهر هذه النصوص كفر، لأن سبقها اعوجاج في القوالب والفهم. مذهب أهل السنة يقولون ظواهر ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نثبته لله على مراد الله، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نثبته لله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقولة أثرت عن الشافعي وجمع من أئمة السلف. لكن هل إثبات الظاهر التأذي والصبر نثبت الضعف لله؟ قطعا لا، ليس هذا فيه عجز ولا ضعف لله. طيب، نفي الضعف والعجز من أين أخذناه؟ من البخاري. من أين؟ من الآية، تبويب الآية. فالبخاري لما ذكر الآية ما ذكرها اعتباطا، ما ذكر الآية اعتباط، هو يريد أن يقول نحن نثبت صفة الصبر مع إثبات القوة لله، وصفة التأذي وأن الله عز وجل يؤذيه بعض خلقه وهو يعافيهم ويرزقهم، ومع هذا فهو جل في علاه لا يؤذى لأنه بحاجة إلى رزقهم فهو الرزاق، ولا يؤذى لعجز فيه حاشاه سبحانه وتعالى. هو يريد أن يعمق أصلا سلفيا أثريا من أصول معتقد أهل السنة، هذا الذي يريده البخاري في الربط بين الآية وبين الحديث، يعني إثبات صفة الصبر، إثبات صفة التأذي لله عز وجل، هذا أمر ليس فيه شين ولا عيب لله عز وجل، وليس هنالك داع لأن نقول إن هذا الأمر يجب تأويله، لا يجوز الإيمان به، ظاهره الكفر، لا بد من الإيمان به على غير ظاهره، إلى آخر ما يقوله أهل البدعة. ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين تعرض لهذا الحديث وذكره كعادته بنفسه القوي في إثبات معتقد أهل السنة، فقال رحمه الله: فقد أطلق عليه سبحانه وتعالى أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فقال: وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. كما أن ما ورد في الأسماء الحسنى الصبور من أمثلة المبالغة، فهو أبلغ من صابر وصبر. علما أن الرواية التي أخرجها الإمام الترمذي والتي أدرج فيها الأسماء الحسنى وهو حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاه فقد دخل الجنة، في رواية عند الترمذي سرد الأسماء 99 وهي عند المحدثين مدرجة من صنيع الوليد بن مسلم، والوليد أخذها ممن سبر الأسماء من الكتاب والسنة، وقد وقع التصريح في ذلك خارج حديث الترمذي. قال: ومعنى الصبر معلوم في اللغة والشرع، الصبر حبس النفس، معنى الصبر حبس النفس. قلنا الصبر كم منزلة؟ ما هي؟ صبر الطاعات، وهي أسماها أسمى درجة من درجات الصبر التصبر على الطاعة، ثم الصبر على ترك المعاصي، ثم الصبر على قدر الله وما تبتلى به في حياتك، ثم الصبر على الدعوة إلى الحق، فكل من يدعو إلى الحق لابد أن يبتلى. يقول: ومعنى الصبر معلوم في اللغة والشرع والعرف، فلسنا بحاجة إلى تأويلات المتكلمين التي تبعد عن المعنى المقصود في الخطاب. وصبر الله تعالى لا يماثل صبر المخلوق، بل يختلف صبر الله عن صبر المخلوق من وجوه. الوجه الأول أن صبر الله عن قدرة تامة، أنت قد تصبر عن عجز، لو تستطيع الذي ظلمك أن تعاقبه لمسحته عن وجود كما يقولون، فقد تصبر من عن عجز، لكن صبر الخالق يختلف عن صبر المخلوق. فصبر الخالق عز وجل عن قدرة تامة، وصبر الله عز وجل لأنه لا يخاف الفوت، والعبد يستعجل لأنه يخاف الفوت. ومنها أنه تعالى لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن، ولا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. وظهور هذا الاسم الكريم مشهود في العالم بالعيان كظهور اسمه سبحانه وتعالى الحليم. ترى أنت خلق كثيرون، ترى خلقا كثيرين يؤذون الله ويتمردون على أوامره، وتراهم في صحة وعافية ورزق ويتقلبون في النعم. بعض أمة النحو ذهب للسوق فسمع الباعة وهم ينادون على بضائعهم، والباعة غالبا من الجهال لا يعرفون علم النحو ولا اللغة ولا شيء، فسمع هذا وسمع هذا وسمع هذا، وكان فقيرا، وكانوا يبيعون ويقبضون الأموال، فاستغرب وقال: سبحان الله سبحان الله، يلحنون ويرزقون، يلحنون إيش يعني يلحنون؟ فلا يتكلمون العربية ويرزقون. هو لأنه إمام من أئمة النحو استغرب كيف الذي يلحن يرزق، قال: سبحان الله يلحنون ويرزقون. ماذا نقول في حق من يؤذي الله جل في علاه؟ فاسم الصبور وإثبات صفة الصبر لله جل في علاه مشاهدة بالعيان، لا تحتاج إلى كبير لصعوبة أمر وإلى كبير يعني إلى كثير بيان. ثم يقول: والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم، الصبر الشيء المترتب على الحلم، أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، والحلم في صفاته سبحانه أوسع من الصبر، ولهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة وجاء الحليم مقرونا في كثير من الآيات باسم العليم، كان الله عليما حليما، والله عليم حليم. وحلمه من لوازم ذاته سبحانه. وأما صبره فمتعلق بكفر عباده وشركهم ومسبتهم له تعالى وتقدس، ويتعلق بسائر معاصيهم وفجورهم، فلا يدعوه ذلك إلى تعجيل عذابهم، بل يصبر عليهم ويمهلهم ويرفق بهم ويستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه، حتى إذا لم يبق فيهم موضع للصنيعة ولا يصلحون على الإمهال ولم ينيبوا إليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار لهم وبذل النصيحة لهم ودعائهم من كل باب. يقول الإمام ابن القيم: والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، والحلم في صفاته سبحانه أوسع من الصبر، ولهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة مقرونا مع اسمه العليم: وكان الله عليما حكيما، والله عليم، وكان الله عليما حليما، والله عليم حليم. وحلمه سبحانه من لوازم ذاته، حلمه من لوازم ذاته. وأما صبره فمتعلق بكفر عباده وشركهم ومسبتهم له تعالى وتقدس، ويتعلق بسائر معاصيهم وفجورهم، فلا يدعوه ذلك إلى تعجيل عذابهم، بل يصبر عليهم ويمهلهم ويرفق بهم ويستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه، حتى إذا لم يبق فيهم موضع للصنيعة ولا يصلحون على الإمهال ولم ينيبوا إليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليهم وبذل النصيحة لهم ودعائهم من كل باب. ثم يقول: وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. الصبر لها تعلق، والصبر لها تعلق بالمشيئة، شاء صبر عليهم وإن شاء خسف بهم. فالفرق بين الصبر والحلم أن الحلم صفة ذات أزلية باقية ببقاء الذات، وأما الصبر يقول: فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها، فتأمله فإنه فرق لطيف قل من تنبه له. هذا يناسب بفهم مراد البخاري في الباب الذي قبله، أن الكلام ما زال في صفات الأفعال وليس في صفات الذات، وأن لازم صفات الأفعال، وكأن البخاري تتابع البابان بتتابع البابين، يريد أن يقول أن إثبات صفات الذات يستلزم إثبات حقيقة المعنى، إثبات حقيقة المعنى، ولا بد من القيام الفارق بين المعنى المتعلق بالخلق والمعنى المتعلق بالمخلوق، وأن مجرد المشابهة في هذه الأسماء والحروف بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه التشابه في حقيقة هذه الصفة بين الخالق والمخلوق. وهذا الذي انطلى على كثير من أهل البدعة، فإنهم ما تأولوا ولا فوضوا على زعمهم إلا لأنهم شبهوا، وإلا أنهم ما فهموا ما وصف الله نفسه وما وصفه به نبيه، ما فهموه على المراد الحقيقي. يقول: وقد أشكل على كثير من العلماء مجيء هذا الاسم الصبور في أسماء الله الحسنى، وقالوا لم يأتي في القرآن فأعرضوا عن الاشتغال به، ولو أنهم أعطوه حقه لعلموا أن الرب سبحانه وتعالى أحق به من جميع خلقه، كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين، وأن التفاوت بين صبره سبحانه وتعالى وبين صبرهم كالتفاوت بين حياته سبحانه وحياتهم وعلمه وعلمهم، وهذا في سائر صفاته. ولهذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الله. ما أحد قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته. فعلم أصحاب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة. انظر في معرض الإثبات ورد المخالفين عند ابن القيم، يلتقي تماما مع البخاري في التبويب والإثبات، الربط الذي ذكرناه قبل قليل. قال فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال قدرة، مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة، وهو صبر على أعظم مسبور عليه. فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش، ونسبته تعالى إلى كل ما لا يليق به، والقدح في كماله وفي أسمائه وصفاته، والإلحاد في آياته وتكذيب رسله، ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى، وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم، أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه سبحانه. ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه وتعالى. ثم ذكر آيات وذكر نكات وتدقيقات في الفروق بين بعض ذكر الأسماء في السياق، في بعض السياق كلام طويل، لكن يكفينا أن نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله يثبت هذه الصفة لله، وهذه الصفة يثبتها على وجه كمال وعزة وعظمة، وعلى وجه لا نقص فيه ولا شين ولا عيب، كيف لا وقد أطلق هذا الوصف على الله، أعرفهم به وأحبهم إليه وأكثرهم تعظيما له سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بإثبات أن الله عز وجل يصبر، نثبت صفة الصبر، ونثبت أن الكفار والظالمون يؤذون الله، ولكننا ننزهه عن إيش؟ عن الضرر. يثبتون، نثبت الإيذاء، لكن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، نثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله ورسوله أثبت إيش؟ الإيذاء والضرر. الله ورسوله نفيا الضرر، فالضرر منفي بكلام الله وكلام رسوله بالعبارة الأدق. وكذلك نثبت صفة السمع، وهذا يأتينا فيه باب خاص في كتاب التوحيد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.